صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فقلت: حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة القائم على القاعد. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فقلت: حدث أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحدكم. الحديث وإن كان في سنده أبو يحيى مولى عبد الله بن عمرو وهو مقبول، لكن الحديث رواه مسلم وأبو داود، ولعل هنا يكون هنا يعني أتى به شاهد، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو دليل على فضل صلاة القاعد على القائم على القاعد، وأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في الفريضة في النافلة. إذا صلى القائم الإنسان صلاة النافلة وهو قاعد ويستطيع، فله نصف أجر القائم. وأما في الفريضة فلا يجوز الإنسان أن يصلي قاعد وهو يستطيع. القيام فرض، فريضة القيام فرض، فلا تصح الصلاة من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام، فصلاته غير باطلة، صلاته باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن صلاة النافلة لا بأس، صلي الضحى وانت جالس، صلي صلاة الليل وانت جالس ولو كنت قادر، لكن ليس لك إلا نصف الأجر، لك نصف الأجر. صلي السنة الراتبة، صلي تحية المسجد وانت جالس لا بأس، لكن لك نصف الأجر، وإن صليت قائما فلك الأجر كائما. وفي هذا الحديث أنه قال يعني النبي أقرح على قوله إن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، قال: وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. نعم، لأن الرسول فعل هذا التشريع، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، فأجره كامل، الرسول مشرع، قد يفعل الشيء وإن كان مفضولا بالتشريع، تشريع الأمة، وأجره كامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليك. باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا، قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم، الحديث أخذه البخاري في صحيحه، وأسأل لا بأس به، وهو دليل على جواز صلاة المتنفل وهو نائم، والمعنى نائم يعني مضطجع، وأن له نصف أجر القاعد، لقوله: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القائم. وهذه المسألة وهي تنفل الإنسان وهو مضطجع فيه خلاف، جمهور العلماء والكثير منهم لا يجزون التنفل من المضطجع، يقول التنفل يكون قاعد، والذين أجازوا قالوا إن هذا الحديث صريح في هذا، هو دليل على الجواز، و وليس العدل في صلة الفرض كما هو معلوم، لأن المفترض لا يجوز لها أن يصلي قاعدا ولا مضطجعا إلا إذا كان عاجزا، وحينئذ إذا كان عاجز يكون أجره تام. فهذا دليل على جواز الصلاة مضطجع، وإن كان الأكثر الجمهور يمنعون من صلاة صلاة المضطجع. شو كلام الشارح قوله حاشيه، قوله من صلى قائما فهو أفضل.
أحسن الله عليك. حمله كثير من العلماء على التطوع، وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام.
هذا هو الصواب، هذا في صلاة النافلة الأفضلية، أما صلاة الفريضة فلا يجوز أن أصلي قاعد إلا إذا كان عاجزا، وحينئذ أجره تام. نعم.
فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزا، بل إن قدر على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر عليه يتعين القعود، أو ما يقدر عليه بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود، وقد التزمه بعض المتأخرين، لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام، وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان مشروعا لفعلوه أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة تبيان للجواز. فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج في أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو نفلا، وكذا إذا صحت الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر. وقولهم
لكن يعني على هذا يكون فضلا ونفلا على النصف، لكن ليس بظاهر، لأن حديث أبي موسى إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله صحيحا مقيما، هنا يقول يحمل على الفرض هنا. نعم. وقولهم
أحسن الله لك، وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع، وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع، وما استدلوا به عليه من حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذاك لا ينقص من أجره، حتى لو كان المريض أو المسافر تاركا للصلاة حال الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض أو السفر، صلاته على نصف صلاة القائم في الأجر، والله تعالى أعلم.
يعني على هذا حمله في الفريضة، حمله في الفريضة وقالوا له على النصف له النصف، على كل حال هذا محل تأمل نظر. نعم.
صلى الله عليك. باب كيف صلاة القاعد. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم.
نعم. يظهر أن مقصود المؤلف نسيب قوله هذا خطأ، يعني خطأ في السند، لأن حميد هذا حميد الطويل وهو مدلس وأن بعضهم قال عنه حميل باللام بدل الدال، بعضهم قال حميل، فقصه هنا خطأ في السند، بعضهم قال حميل أو أن حميد الطويل مدلس. أما ما دل على الحديث من الصلاة متربعا فلا خطأ فيه ولا نكارة. فالمصلي إذا كان مريض ما يستطيع القيام أو كان يصلي نافلة يكون في مكان القيام متربع، يكون متربع ثم وفي حال القيام بين السجدتين والتشهد معروف في التشهد وكذلك في بين السجدتين يكون مفترش، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، والتشهد هي يتورك في بين السجدتين والتشهد افتراش، وفي حال القيام تربع صلي متربعا، هذا هو السنة. ولو صلى مستوفز أو مقعي فلا حرج، لأنه يصدق عليه أنه صلى قاعدا، يصلى جالس مستوفز أو مقعي. ولكن الأفضل أن يصلي متربعا يعني في مكان يعني في موضع القيام. نعم. ها السجود مثل غيره، يسجد على الأرض السبع ما في إشكال، يسجد على الأرض، فإذا قام بين السجدتين أو للتشهد يفترش اليسرى أو اليسرى، وفي حال القيام يتربع. نعم.
أحسن الله لك. باب كيف القراءة بالليل. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر.
يعني الحمد لله الأمر في سعة، لكن الأفضل الجهر للمصلحة، إذا كان هناك من يستمع له ويستفيد يجهر، أو ليطرد النعاس، أو كان الجهر أعون له على التدبر، وإلا أسر إذا كان حوله نائم يتأذى فإنه يسر، كان حوله نائم أو قارئ يقرأ القرآن فإنه يسر، أما إذا كان ليس حوله قارئ حوله من يستمع يجهر، أو جهر لأنه أعون له على التدبر أو ليطرد النعاس فلا فإنه يجهر في الحال. وإذا كان هناك نائم يتأذى أو تالي أو مصلي فإنه يسر، لأن كل يناجي ربه فلا يؤذي بعضهم بعضا. نعم. نعم في أول الليل أو في وسط أو في آخر، إذا كان عنده نائم لا يؤذيه، أو عنده مصلي آخر حول مصلي، قد يكون بعضهم يصلي في المسجد أو في المسجد الحرام يصلي تهجد في الليل فلا يؤذي بعضهم بعض، هذا يجهر وهذا يجهر. وإذا كان حول من وكذلك إذا كان حول نائم، وإذا كان حوله من يستمع له أو كان أعول له على التدبر أو ليطرد النعاس وليس هناك أحد ما يتأذى فإن السنة الجهر في الليل. نعم في صلاة الليل لا الرواتب، الرواتب يسر بها في صلاة النهار السرية. نعم.
فضل السر على الجهر. أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد يعني بن سميع قال حدثنا يزيد يعني بن واقد عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة.
نعم. وهذا الحديث في الشيخ الملك هارون محمد بكار صدوق، قال وحدثنا محمد يعني بسميع صدوق يدلس ويخطئ لكنه صرح بالسماع، والحديث رواه أبو داود الترمذي وفيه بيان الحديث الدليل على أن الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة والجهر والإسراء بالقرآن كالإسراء بالصدقة. ومعلوم أن الصدقة إذا كانت سرا فهي أفضل. قال الله تعالى في الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. بين الله تعالى أن إخفاءها أفضل، فالصدقة أفضل لما فيه من الإخلاص، إخفاؤها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. فكذلك القرآن يسر به يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فالإسرار بالصدقة أفضل من الجهر بها، والإسرار بالقرآن أفضل من الجهر به، إلا إذا ترتب على الجهر مصلحة. صدق مثلا ليقتدى به، يعلن الصدقة حتى يقتدى به مثلا في مشروع خيري فتصدق وأعلن حتى يقتدى به، فهذا لا بأس، هذا أفضل لكم في الحديث. مثل قصة الرجل لما جاء الفقراء الذين جاءوا ثيابهم ممزقة، النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه خضب وأمر الناس بالصدقة، ثم جاء رجل فقال النبي صدق رجل من بره من طعامه من تمره من بره، فجاء رجل بصرة كانت كفاها تعجز عنها بالعجزه، ثم تتبع الناس واقتدوا به حتى اجتمع كومين من الطعام ومن الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل سن في الإسلام سنة، يعني أنه تقدم وأمام الناس فاقتدى به الناس، فهذا يعني هذا المصلحة يعني راجحة، فيكون الجهر أفضل في هذه الحالة إذا كانت الصدقة ترتب عليها مصلحة اقتداء الناس به فهذا أفضل، وإلا في الإسرار بها أفضل. وكذلك القراءة الأفضل الإسرار إلا إذا كانت ترتب عليها مصلحة الجهر. نعم.
أحسن عليك. الجمع بينه وبين قوله لأبي بكر ارفع من صوتك.
نعم.
الجمع بينه وبين قوله لأبي بكر ارفع.
هذا في مكة، في مكة كان أبو بكر يسر بالقراءة وكان عمر يجهر بالقراءة. سأل أبو بكر قال أنه ذكر أنه أخفى، وذكر عمر أنه يطرد الشيطان والنعاس، فقال أبو بكر ارفع صوتك يعني قليلا حتى يسمع من حولك، وقال عمر اخفض صوتك قليلا. وهذا في مكة، هذا أول قبل الهجرة. نعم.
أحسن الله عليك. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه.
هذا الحديث حديث حذيفة رواه مسلم في أخرجه مسلم في صحيحه، وفي عنعنة الأعمش، لكن عنعنة الأعمش تغتفر في الصحيحين لاعتناء صاحب الصحيحين وانتقائهما من رواية المدلسين ما ثبت سماعهم، فالحديث الصحيح ثابت، وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، هذا الصبر العظيم والقوة، قرأ ثلاث سور في ركعة واحدة البقرة ثم النساء لأن هذا قبل ترتيب المصحف، ثم استقر الأمر على تقديم آل عمران على النساء، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. صبر عظيم في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع مع التدبر ومع الوقوف عند آية الرحمة يسأل، ما يمر بآية الرحمة إلا وقف يسأل، كم في آية الرحمة في السورة الثلاثة؟ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا يمر بآية التسبيح إلا وقف يسبح، 5 أجزاء وربع ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامة، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامة، كم تستغرق هذه الصلاة؟ صبر عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الحديث حتى تتفطر قدمه، حتى تشقق شققت قدمه عليه السلام من طول القيام. يعني إذا صلى هذه الصلاة واستمر عليها وكررها في كل ليلة، أو وقد تكون يصلي يعني لم يكتفي بهاتين الركعتين، يصلي معها غيره وكررها تشقق قدمه تتفطر. فتقول عائشة لماذا تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم منك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا شكرا لله وتعبدا لله ولتقتدي به الأمة عليه الصلاة. صبر عظيم. لا يمر بآية راح ويقرأ مترسلا، لا يسرع، ليس مسرعا. قد يكون بعض الناس يسرع ويقرأ بهذا، لا، الرسول ما يقرأ بهذا، قال مترسل، يقرأ بالترتيب والتمحل، بالترتيل والتمحل والتجويد. وإذا مر بآية تسبيح وقف يسبح، وبآية عذاب وقف يتعوذ، بآية رحمة وقف يسبح عليه الصلاة والسلام. صبر عظيم وقوة عظيمة عليه الصلاة والسلام. هو أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام وأزهد الناس. قال عز وجل إن أخشاكم الله وأتقاكم لا أنا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثلما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثلما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثلما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا. وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة.
هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول في رمضان فركع فقال ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، يعني الركوع طول القيام، ثم جلس رب اغفر لي مثل ما كان قائما بين السجدتين طوله، ثم سجد مثل ما كان قائما. هذا هو الشهادة الترجمة. قال باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، لأنه متساوية، قيامه بالقراءة وركوعه وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين كلها متساوية. هذا الحديث هنا فيه أن هذا الصوت طويلة وأنها استغرقت الليل حتى جاءه بلال إلى الغداء، إلى صلاة الفجر. الغداء صلاة الفجر، لما انتهى من 4 ركعات جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، طلع الفجر. قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا الحديث عندي مرسل، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة بن يزيد لم يسمع من حذيفة يزيد الأنصاري شيئا. قال وغير العلاء بن المسيب، يعني العلاء بن المسيب هو قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل، يعني هناك سقط، هناك طلحة لم يسمع من حذيفة وبينهما رجل، ولكن هذا يشهد له الحديث الذي قبله، هذا الحديث هو شاهد الحديث الذي قبله. وفي حديث آخر أنه صلى 2 ركعة وهذا قليل من فعل النبي، والغالب أن النبي لا يحيي الليل عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي وينام كما قالت عائشة ما صلى ليلة إلى الصباح ولا أحيا ليلة قط ولا صام شهر قط. هذا في الغالب عليه السلام أنه ينام، ولهذا أغلب حاله كما قالت عائشة كان إذا صلى الليل إذا صلى العشاء عوى إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، تكون صلاته في النصف الأخير النصف الثاني، لكن من أول ينام عليه السلام بعد العشاء مباشرة بعد العشاء إلى نصف الليل. لكن نحن الآن حالتنا الآن بعد نصف الليل نفس لا يعني لا زال نفس في مجالسهم وفي أماكنهم وفي استراحاتهم، ولا ينصرفون إلا إذا بقي يعني ربع الليل أو خمس الليل أو سلس الليل ينصرفون للنوم لا للصلاة. الله يصلح أحوالنا. نعم
أحسن الله إليك. باب كيف صلاة الليل.